إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائم في عرفة يوم الجمعة. رواه الإمام البخاري. فهي آية عظيمة نزلت يا عباد الله في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذه الآية العظيمة التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، فيها بيان أعظم نعمة أنعم الله بها علينا، وهي هذا الدين، بل ها كماله وتمامه يا عباد الله. فلا تحتاج هذه الأمة إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعله الله جل وعلا خاتم النبيين، وأرسله إلى الجن والإنس أجمعين، ولا دين إلا ما شرعه عليه الصلاة والسلام. فمن يروم سعادة الدنيا والآخرة فليعلم بأن ذلك لا يكون إلا في التمسك بهذا الدين العظيم. فما أحوجنا يا عباد الله، وما أحوج أمة الإسلام إلى الأخذ بأحكام هذا الدين العظيم، ليعود لها عزها وسؤددها، خصوصا الأخذ به في أمورها الدنيوية، بل ما أحوج العالم كله إلى الأخذ بهذا الدين يا عباد الله وأحكامه العظيمة، ليخرج مما هو فيه من النزاعات والصراعات. أيها المسلمون، إن دين الإسلام الذي تنتسبون إليه دين صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، والتمسك بهذا الدين في كل زمان ومكان لا يتعارض مع مصالح الأمة أبدا، لأنه يا عباد الله دين شامل لكل المجالات، جاء لينظم كل صغيرة وكبيرة في أمور الدنيا. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: بين في هذا القرآن كل علم نافع، بين في هذا القرآن كل علم نافع وكل شيء. قال ابن كثير بعد أن أورد أثر ابن عباس رضي أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: فإن هذا القرآن يشمل كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. دين الإسلام يا عباد الله جاء لتنظيم شؤون العباد في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأسرية. ففي الجانب الاقتصادي بيّن دين الإسلام
طرق الكسب الحلال والربح المبارك، وحرم الطرق التي فيها ظلم واعتداء. وفي الجانب الاجتماعي يأتي التكافل الاجتماعي بفرض عبادات وعلى رأسها الزكاة والصدقات ووجوه الإنفاق في الخير وفي سبيل الله. وفي الجانب الأسري بيّن الإسلام الأسس التي يختار بها الزوجين الزوج الآخر، كما فرض جل وعلا في هذا الدين حقوقا بين الزوجين حتى لا يظلم الزوج المرأة ولا يكن من المرأة تقصير اتجاهه. وفي جانب السياسة عباد الله نظم الإسلام شأنها وأمرها وبين الأسس التي تبنى عليها، ومن أهمها العدل والمساواة والشورى. كل هذا عباد الله لتعلموا بأن هذا الدين العظيم دين كامل فيه كل ما تحتاجه يا عبد الله مما يتعلق بدينك ودنياك، كيف لا؟ وهذا الدين هو دين الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال. قال الله جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فهو دين الحق يا عباد الله. هذا الدين الذي يصلح لهذه البشرية التائهة، هذه البشرية التائهة الضائعة، لو تمسكت به لوجدت فيه خيرا عظيما، لأن هذا الدين هو الذي حفظ البشرية أفرادا وجماعات ودولا، لأن الله جل وعلا جعل في هذا الدين حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العرض في أمور خمس عظيمة هي الضروريات يا عباد الله. فحفاظا على الدين شرع الله سبحانه وتعالى حد الردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه الإمام البخاري. وحفاظا على العرض حرم الله سبحانه وتعالى الزنا، وشرع حد الزنا وحد القذف، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال جل في علاه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عباد الله، وحفاظا على المال حرم الله سبحانه وتعالى السرقة، فقال جل في علاه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حد الله سبحانه وتعالى في هذه الجريمة العظيمة. وحفاظا على النفس شرع الله سبحانه وتعالى القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وحفاظا على العقل حرم الله جل وعلا الخمر، وشرع حد الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، رواه الإمام الترمذي. هذا هو دين الإسلام العظيم يا عباد الله، عليكم أن تعلموا هذا وأن تعضوا عليه بالنواجذ. إنه الدين الذي يحفظ كرامة المرء، إنه الدين الذي يضمن الحقوق والمكانة. فعلى سبيل المثال، هذه المرأة عباد الله التي كانت في الجاهلية تعد من سقط المتاع، لا وزن لها يا عباد الله، كما يريد بعض الحاقدين على الإسلام اليوم. جاء الإسلام فأنقذها، كرمها يا عباد الله، جعلها من خير متاع الدنيا إن كانت امرأة صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه الإمام مسلم. حث الإسلام على الرحمة بالمرأة سواء كانت أماً أو زوجة أو بنتاً أو أختاً. يا عباد الله، هذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام اعتنى حتى بالحيوان وحث على الرحمة به. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة بالحيوان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الحيوان غرضاً يتعلم فيه الرمي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول أحد بين الطير وولدها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إذاية الحيوان وإرهاقه في العمل. هذا كله معاشر المسلمين لتعلموا بأن هذا الدين قد نظم جميع حياتنا حتى فيما يتعلق بأخص أمر هو من خصائصنا يا عباد الله. ماذا تقولون في قضاء الحاجة؟ إن هذا الدين الذي هو دين الطهارة جاء بأداب عظيمة رفيعة في هذا الباب. قيل لسلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، نهانا صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وألا نستنجي بيمين، وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، ولا نستنجي برجيع أو عظم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. معاشر المسلمين، دين ينظم هذا الأمر الذي قد يكون هينا عباد الله في نظر الناس، أعني قضاء الحاجة، بأداب عظيمة. ألا ينظم الأمور العظام في جميع المجالات؟ بلى معاشر المسلمين. وإن أردتم شاهدا على ذلك، هذه سيرة نبيكم العطرة وأيامه النظرة، قرأوا فيها معاشر المسلمين، ستجدون نجاحا في جميع المجالات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا الدين العظيم لما بعثه ربه سبحانه وتعالى، فأخرج العباد من عبادة العباد ومن غياهب الجهل والفساد إلى العلم والمعرفة وإلى عبادة الله الواحد الأحد رب العباد. ونجح صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، فقاموا بهذه الشريعة فكانت لهم الدنيا في سنوات قليلة يا عباد الله. وكذلك التمسك بهذا الدين، حين نذكر هذا عباد الله نتفكر كلام بعض المنحرفين الجهال الحاقدين على الإسلام وأهله، حين يقولون بأن هذا الدين لا يصلح للحياة، وينادون بفصل الدين عن دائرة الحياة، ويظنون أن في ذلك الحياة الطيبة السعيدة الهنية. لكن هيهات هيهات معاشر المسلمين، إياكم أن تغتروا بهذه الزبالة أكرمكم الله من الأفكار. إياكم يا عباد الله أن تلتفتوا إلى مثل هذه الترهات، وأنتم تعلمون عظم هذا الدين الذي تنتسبون إليه. يكفيكم معاشر المسلمين في الرد على أمثال هؤلاء أن تذكروا قول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا جل وعلا الذي خلقنا وخلق الخلق كله، خلقه فأتقنه وأحسنه، أليس هو العالم به والعالم بما يصلح له سبحانه وتعالى؟ فشريعته يا عباد الله التي فرضها هي التي تصلح لخلقه، وهو أعلم بمن خلق وبما يصلح له تبارك وتعالى في جميع المجالات كلها، الدنيوية والدينية كذلك عباد الله. وفي الوقت الذي يرجو فيه المسلمون الصادقون أن يعيشوا في ظل أحكام الشريعة والتحاكم إليها في جميع المجالات في بلادهم، نسمع عباد الله نداءات يطالب بها أصحابها في هذا الذي يسمى بالحراك. في كل أسبوع يطالب أصحابها بفصل هذا الدين عن الدولة، وبإلغاء دين الإسلام عن دولتنا يا معاشر المسلمين، ويقولون إنه لا يصلح للحياة ولا ينبغي أن يدخل الدين في دائرة الحياة يا عباد الله. نسمع نداءات من نسوة يطالبن بإلغاء ما في قانون الأسرة مما هو موافق لأحكام الشريعة، ونسمع منهن النداء بطلب المساواة بين الرجل والمرأة، ويزعمن بأن هذه الشريعة شريعة ظالمة عاملهن الله بعدله. يا عباد الله، إن دين الإسلام هو دين العدل والمساواة، ساوى بين الرجل والمرأة في فعل الواجبات وترك المحرمات، ساوى بينهما في الثواب والعقاب، ولكن فضل الله جل وعلا الرجل على المرأة في مقامات، وذلك يا عباد الله لأسباب تقتضي ذلك. فخلقة الرجل ليست كخلقة المرأة، وما على الرجل من مسؤوليات ليس على المرأة، هذا حكم الله الذي خلق الذكر والأنثى. ونسمع نداءات يطالب أصحابها بحق للمثليين، أكرمكم الله عز وجل، يريدون سن القوانين لأجل مشروعية تزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، والله المستعان. إن الجامع لكل هذه الهتافات يا عباد الله هو المعاداة لدين الإسلام. وقد يقول قائل لي: إنهم شرذمة قليلة، فأقول: نعم، هم شرذمة قليلة، ولكن الشر إذا ترك استفحل يا عباد الله، ولهذا وجب قطع دابره ومحاربته قبل أن يستفحل. فإن المرء لا يأمن على نفسه ولا يأمن على ولده من الانحراف والزيغ، نعوذ بالله من ذلك. فوجب محاربة هذه الأفكار قبل أن تستفحل، بل إن من العلامات أنها قد استفحلت شيئاً أننا لم نكن نسمع في زمن مضى غير بعيد عن مثل هذه الترهات، إلا في مثل هذا الزمان الذي صاح أصحابها بنتن أفكارهم، والله المستعان. إن هذا من الفساد الذي يجب أن يحارب كالفساد المالي، بل هو أولى منه. نسأل الله عز وجل أن لا يمكن لهؤلاء وأن يجعل الدائرة عليهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى من تحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعينهم على القضاء على الفساد والمفسدين في جميع الأبواب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ويقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هاتان الآيتان معاشر المسلمين فيهما دلالة واضحة على أن نعمة الغيث لا ينزلها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يسأل ربنا سبحانه وتعالى هذه النعمة، ولا يجوز أن تطلب من غيره يا عباد الله، كما أنه لا يجوز أن تطلب بالخرافات الجاهلية التي قد يفعلها الناس اليوم، والله المستعان. علينا عباد الله بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه توجها صادقا مخلصا، ملحين على ربنا جل وعلا بقلوب خاشعة، مظهرين فقرنا إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى لنا عنه طرفة عين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا أردتم الغيث يا عباد الله فاسألوا الله عز وجل، توجهوا إلى ربكم سبحانه وتعالى بالدعاء، ادعوه بقلوب حاضرة خاشعة مع توبة نصوح واستغفار صادق، وبعدها أبشروا بالخير، أبشروا بتوالي الخيرات ونزول البركات. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، نسألك أن تنزل علينا رحمة من رحماتك وبركة من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم تب عن التائبين واغفر للمذنبين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالمطر، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالمطر، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالمطر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.